الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا أن الأموال والأولاد زينة الدنيا، وأنها بلاء واختبار يحمل على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى. وأمر ربنا جل وعلا لئلا يكون ذلك في معصيته سبحانه، فأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة، ونهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله تعالى، وفي ذلك الخسارة العظيمة. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال الكثير الوفير والبنون زينة هذه الدنيا الفانية، والأقوال والأعمال الصالحات المرضيات لله جل وعلا ذات الآثار الباقيات المسعدات لفاعلها، يا خير عند ربك ثوابا من كل ما في الدنيا مما هو زينة لها وهي خير أملا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما أموالكم وأولادكم إلا ابتلاء واختبار وشغل عن الآخرة، فلا تباشروا المعاصي بسبب أولادكم، ولا تؤثروهم على طاعة الله ربكم، والله عنده ثواب عظيم في الجنة لمن آثر طاعته سبحانه على طاعة غيره. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله واتبعوا شرعه، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر كل ما يتصل بربكم تعالى من عقائد إيمانية وواجبات أمر الله بها ومحرمات نهى الله تعالى عنها، كما ألهت الأموال والأولاد المنافقين. ومن شغله ماله وولده عن ذكر الله فأولئك البعداء عن مراتب المؤمنين، وهم الخاسرون في تجارتهم، الذين خسروا رأس مالهم في هذه الحياة وهو عمرهم المحدود، ومن خسر ذاته كان الخاسر الأكبر. إن الولد يحمل أباه على البخل، وكذلك يحمله على الجبن، فإنه يتقاعد عن الغزوات والسرايا بسبب حب الأولاد ويمسك ماله لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن ابن ماجه: إن الولد مبخلة مجبنة. مبخلة مجبنة أي ما يحمل على البخل والجبن، مظنة للبخل مظنة للجبن. والولد حبيب إلى القلب قريب إلى النفس، فالولد ثمرة الفؤاد وفلبة الكبد، لأن ثمرة ما تنتجه الشجرة، والولد ينتجه الأب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل هو أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بني؟ فقلت له: أي الذي قال؟ فقال: أعز علي والولد ألوط، أي ألصق بالقلب وأحب إلى النفس. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. والأولاد هبة من الله جل وعلا، وهم زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال الكثير الوفير، والبنون زينة هذه الدنيا الفانية. وأما في الآخرة فإن الله تعالى يجعل للعبد ولدا صالحا في الدنيا يتأتى منه دعاء صالح في الآخرة يصل إليه فيها أجره بفضل ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الولد الصالح يدعو الله تعالى له. فهذا يدل على أن هذا العمل الذي يتأتى من الولد الصالح بالدعاء لأبويه بعد موتهما هو استمرار لحياته، هو كأنه لم يمت. فالولد الصالح يكون قرة عين للمرء في الحياة الدنيا وزخرا له بعد الممات، ثم يكون له يوم القيامة رفعا في الدرجات. وهذا زكريا عليه السلام سأل الله ولدا ذكرا صالحا يبقى بعد موته ويكون وليا من بعده ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه، وهذا أفضل ما يكون من الأولاد. فبشره الله تعالى بيحيى وسماه الله تعالى له يحيى، وكان اسما موافقا لمسماه يحيى، حياة حسية فتتم به المنة، ويحيى حياة معنوية وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. قال الله جل وعلا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فاستجاب الله جل وعلا دعاءه فقال: يا زكريا، إنا لعظيم ربوبيتنا نبشرك بولد ذكر اسمه يحيى لم يسمى أحد قبله باسمه، ولم نجعل له شبيها في صفاته وأحواله. وعباد الرحمن يدعون الله تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من قرنائنا من أصحاب وزوجات وذرياتنا قرة أعين، أي تقر بهم أعيننا، دعاء لأزواجهم وذرياتهم بصلاحهم، فإنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود عليهم، ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا هب لنا، بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين، لأن صلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم. قال الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من صفات الرحمن أنهم يسألون الله تعالى أن تكون أزواجهم وذرياتهم من أهل الإيمان والتقوى، وبذلك تمتلئ قلوبهم سرورا ويكونون قرة أعين لهم في الدنيا وفي الآخرة، ويطمحون إلى الارتقاء إلى درجات الأبرار والمحسنين حتى يكونوا أئمة يقتدى بهم من أهل مرتبة التقوى. والأولاد هبة من الله جل وعلا، فالله سبحانه هو الذي يعطي العباد من الأولاد ما يشاء، فمن الخلق من يهب له إناثا، ومنهم من يهب له ذكورا، ومنهم من يزوجه أن يجمع له ذكورا وإناثا، ومنهم من يجعله عقيما لا يولد له. قال ربنا جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وقال الله جل وعلا: رب هب لي من الصالحين، هو دعاء إبراهيم عليه السلام: رب هب لي ولدا من ذريتي يكون صالحا من الصالحين يبلغ أوان الحلم. فأجبنا دعوته وبشرناه بابن يتحلى بالعقل والأناة وضبط النفس وقوة الإرادة، فولدت هاجر الغلام الحليم إسماعيل عليه السلام. ومن دلائل عظم نعمة الأولاد استحباب البشارة بالمولود، ففي هذا الدين العظيم استحباب البشارة بالمولود وبكل ما هو خير. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. وقال جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وقال جلت قدرته: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. فهذه البشارة التي هي إدخال السرور على قلب العبد المسلم مستحبة في دين الإسلام العظيم، ويشرع للمبشر أن يهدي للمبشر شيئا، كما أهدى كعب بن مالك رضي الله عنه للرجل الذي بشره بالتوبة رداءه وقميصه، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما. ومن الدلائل أيضا على أن الأولاد منة من الله تعالى وهبة، أنه يجوز طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح للولد، ويجوز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيه. فعن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذلك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك، تعني أنسا، أدعو الله له. فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. أخرجه مسلم والبخاري في الصحيح مختصرا. وللأولاد على الآباء والأمهات حقوق عظيمة في الإسلام، منها اختيار الأم الصالحة لهم رجاء أن ينشأوا صالحين. وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله أن يرزقهم ذرية طيبة. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. وقال زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فليس المقصود حصول الذرية فقط، إنما المقصود الذرية الصالحة والذرية الطيبة. ومن حقوق الطفل في الإسلام الرضاعة، وقد أولت الشريعة أعداد الإنسان عناية خاصة، بداية من تكوين الأسرة ومرورا بمراحل الحمل والولادة والرضاعة. فكفلت للطفل حقه في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين حتى ينمو في صحة بدنية ونفسية جيدة. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وليس من شأن الوالدات ذوات الحنان والشفقة على أطفالهن وهن مؤمنات بربهن أن يتركن إرضاع أولادهن دون ضرورة أو حاجة شديدة. ومن حقوق الطفل في الإسلام رعايته والإنفاق عليه من حلال. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. ومن حقوق الطفل في الإسلام رعاية صحته النفسية والجسدية ونعمة العافية. من أعظم نعم الله تعالى على العبد، وينبغي أن يعلم الطفل السنن المتعلقة بالطهارة والنظافة من أجل المحافظة على الصحة والوقاية من المرض. ومن حقوق الطفل في الإسلام الرحمة به والرفق، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رفيقا بالأطفال، يضاحكهم ويمازحهم ويدخل السرور عليهم ويلاطفهم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي فقال: إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. ومن حقوق الأولاد في الإسلام العدل بينهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال ذلك لبشير بن سعد لما نحل ولده النعمان نحلة وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على ذلك، فقال له: ألك بنون؟ قال: نعم. قال: أنحلتهم أي وهبتهم وأعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أشهد، أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. وقد رجع بشير بن سعد عن هبته لولده النعمان رضي الله عنهما. ومن حقوق الطفل في الإسلام تهيئة بيئة طيبة له، ويبدأ ذلك بالعشرة الحسنة بين الأبوين. ومن أعظم السبل لتوفير بيئة طيبة للأطفال كثرة ذكر الله في البيت وتربية الأطفال على ذكر الله جل وعلا. ومن حقوق الطفل في الإسلام تأديبه وتهذيبه ورعاية أخلاقه وسلوكه، والأبوان مسؤولان عن التربية القويمة والتعليم الصحيح والتنشئة السوية ليكون الولد نافعا لدينه ووطنه وأهله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أبو داود. وعند الترمذي: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوهم عليها ابن عشر. وفي الصحيحين أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما وهو غريب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قال: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك عن اللعبة حتى يكون عند الإفطار. وينبغي أن تكون التربية على التوحيد. وقد عهد إبراهيم عليه السلام إلى بنيه بذلك وأمرهم به، ووصى بذلك أيضا يعقوب بنيه. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وينبغي أن يعلم الأهل والولد الصلاة وفقه العبادات. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن أهم ما يجب الحرص عليه التربية على الأخلاق الفاضلة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة: تنظيم النسل جائز في الشريعة الإسلامية قياسا على جواز العزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا دام الغرض منه المحافظة على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة. وقد أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية العزل كوسيلة لمنع الحمل بشرط موافقة الزوجة وعدم وقوع الضرر. وإذا كان الفقهاء القدامى لم يذكروا وسيلة أخرى، فذلك لأن العزل كان هو الطريق المعروف في وقتهم ومن قبلهم في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وليس ثمة ما يمنع قياس مثيله عليه ما دام الباعث على العزل هو منع الحمل. فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلة حديثة تمنعه مؤقتا دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب. لا فرق إذن بين العزل باعتباره سببا وبين وضع حائل يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة، سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة. ولا فرق بين هذا كذلك وبين أي دواء يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقتا ولا يؤثر في الإنجاب مستقبلا. ومع هذا، فقد تناول بعض الفقهاء طرقا لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياسا على العزل. ونص فقهاء المذهب الشافعي على إباحة ما يؤخر الحمل مدة. على هذا، يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا أو تأخيره مدة، كاستعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التي يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب. بل إن هذه الوسائل أولى من العزل، لأن معها يكون الاتصال الجنسي بطريق طبيعي، أما العزل وقد كان في اللجوء إليه أضرار كثيرة للزوجين أو لأحدهما على الأقل. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إن تنظيم النسل هو العناية لأسباب الحمل في وقتها على وجه لا يضر المرأة ولا يسبب لها متاعب كثيرة، وذلك بأن تتعاطى بعض الأدوية التي تمنع الحمل في وقت ما لمصلحة الحمل أو لمصلحة المرأة أو لمصلحتهما جميعا، فهذا يسمى تنظيم النسل بتعاطي الأدوية والأسباب التي تعين على تنظيم النسل، وذلك بأن تكون مريضة لا تتحمل الحمل في كل سنة، أو يكون هناك أسباب أخرى تقتضي عدم حملها في كل سنة يقررها الأطباء، أو تكون عادتها أن تحمل هذا على هذا، كلما خرجت من النفاس حملت بإذن الله، فأشق عليها تربية الأطفال والعناية بشؤونهم، فتتعاطى بعض الأدوية حتى لا تحمل إلا بعد وقت، كأن تحمل بعد سنة أو بعد سنتين، من أجل مراعاة الأطفال وتربيتهم والعناية بشؤونهم. وهذا لا حرج فيه إذا كان لمصلحة مذكورة بأن تكون تحمل هذا على هذا، فلها أن تأخذ بعض الأدوية ليكون هناك فصل بين الولدين كسنة أو سنتين مدة الرضاع، حتى تستطيع القيام بالتربية المطلوبة، كما يجوز للرجل أن يعزل عنها للمصلحة، وهكذا تعاطي بعض الأدوية للمصلحة، وهكذا إذا كان يضرها الحمل لمرض بها أو برحمها، فيقرر الطبيب المختص أو الأطباء أو الطبيبات المختصات بأن حملها كل سنة أو كل سنتين يضرها، فقد تتعاطى بعض الأدوية التي تجعلها تحمل بعد سنتين أو بعد ثلاث من أجل هذا المرض. وقال رحمه الله: تنظيم النسل لا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، لكونها ذات أطفال كثيرين ويشق عليها التربية، أو لأنها مريضة، أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات، فلا مانع من التنظيم بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين وهكذا، حتى تستطيع تربية أطفالها أو حتى يخف عنها المرض. أما بدون حاجة فلا ينبغي أخذ الحبوب، ولا ينبغي منعه، لأن الله جل وعلا شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل من فضل الله على العبد، وهو يأتي برزقه وفي تربيته والتعب عليه أجر كثير مع صلاح النية، فلا حاجة إلى أخذ الحبوب ولا إلى التنظيم إلا إذا كانت هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك، ككثرة الأولاد ومشقة التربية، أو ما يعتري الأمة من المرض، أو نحو ذلك من الأسباب الوجيهة، سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل. أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة، إذا كان الحمل فيه خطر على حياة الأم، وذكر الأطباء أن الحمل لو فيه خطر عليها فلا بأس بمنعه، وإلا فلا يمنع ولا يجوز لها تعاطي منعه. فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها، وهي الخوف على الأم من الموت، لأن الحمل فيه خطر على حياتها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: إن منع الحمل على نوعين، أحدهما أن يكون الغرض منه تحديد النسل، بمعنى أن الإنسان لا يتجاوز أولاده من ذكور أو إناث هذا القدر، فهذا لا يجوز، لأن الأمر بيد الله عز وجل، ولا يدري هذا المحدد لنسله، فلعل من عنده من الأولاد يموتون فيبقى ليس له أولاد. والنوع الثاني منع الحمل لتنظيم النسل، بمعنى أن تكون المرأة كثيرة الإنجاب وتتضرر في بدنها أو في شؤون بيتها، وتحب أن تقلل من هذا الحمل لمدة معينة، مثل أن تنظم حملها في كل سنتين مرة، فهذا لا بأس به بإذن الزوج، لأن هذا يشبه العدل الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، ولم ينه عنه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وموضوع تحديد النسل أو تنظيمه للخوف من الرزق، هذا لا شك أنه سوء ظن بالله جل وعلا، وأنه يشبه من بعض الوجوه ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتل أولادهم خشية الفقر، وهذا لا يجوز، لأن فيه هذين المحظورين وهما سوء الظن بالله جل وعلا، والثاني مشابهة عمل الجاهلية من بعض الوجوه. والواجب على المسلم أن يؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن الله تعالى إذا رزقه أولادا فسيفتح له أبوابا من الرزق حتى يقوم بشؤون هؤلاء الأولاد ورزقهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا أن الأموال والأولاد زينة الدنيا، وأنها بلاء واختبار يحمل على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى. وأمر ربنا جل وعلا لئلا يكون ذلك في معصيته سبحانه، فأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة، ونهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله تعالى، وفي ذلك الخسارة العظيمة. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال الكثير الوفير والبنون زينة هذه الدنيا الفانية، والأقوال والأعمال الصالحات المرضيات لله جل وعلا ذات الآثار الباقيات المسعدات لفاعلها، هي خير عند ربك ثوابا من كل ما في الدنيا مما هو زينة لها، وهي خير أملا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما أموالكم وأولادكم إلا ابتلاء واختبار وشغل عن الآخرة، فلا تباشروا المعاصي بسبب أولادكم، ولا تؤثروهم على طاعة الله ربكم، والله عنده ثواب عظيم في الجنة لمن آثر طاعته سبحانه على طاعة غيره. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله واتبعوا شرعه، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر كل ما يتصل بربكم تعالى من عقائد إيمانية وواجبات أمر الله بها ومحرمات نهى الله تعالى عنها، كما ألهت الأموال والأولاد المنافقين. ومن شغله ماله وولده عن ذكر الله فأولئك البعداء عن مراتب المؤمنين، وهم الخاسرون في تجارتهم، الذين خسروا رأس مالهم في هذه الحياة وهو عمرهم المحدود، ومن خسر ذاته كان الخاسر الأكبر. إن الولد يحمل أباه على البخل، وكذلك يحمله على الجبن، فإنه يتقاعد عن الغزوات والسرايا بسبب حب الأولاد ويمسك ماله لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن ابن ماجه: إن الولد مبخلة مجبنة. مبخلة مجبنة أي ما يحمل على البخل والجبن، مظنة للبخل مظنة للجبن. والولد حبيب إلى القلب قريب إلى النفس، فالولد ثمرة الفؤاد وفلبة الكبد، لأن الثمرة ما تنتجه الشجرة والولد ينتجه الأب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل هو أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بني؟ فقلت له: أي الذي قال؟ فقال: أعز علي والولد ألوط، أي ألصق بالقلب وأحب إلى النفس. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. والأولاد هبة من الله جل وعلا، وهم زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال الكثير الوفير والبنون زينة هذه الدنيا الفانية. وأما في الآخرة فإن الله تعالى يجعل للعبد ولدا صالحا في الدنيا يتأتى منه دعاء صالح في الآخرة، يصل إليه فيها أجره بفضل ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الولد الصالح يدعو الله تعالى له. فهذا يدل على أن هذا العمل الذي يتأتى من الولد الصالح بالدعاء لأبويه بعد موتهما هو استمرار لحياته، هو كأنه لم يمت. فالولد الصالح يكون قرة عين للمرء في الحياة الدنيا، وزخرا له بعد الممات، ثم يكون له يوم القيامة رفعا في الدرجات. وهذا زكريا عليه السلام سأل الله ولدا ذكرا صالحا يبقى بعد موته ويكون وليا من بعده ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه، وهذا أفضل ما يكون من الأولاد. فبشره الله تعالى بيحيى، وسماه الله تعالى له يحيى، وكان اسما موافقا لمسماه يحيى، حياة حسية فتتم به المنة، ويحيى حياة معنوية وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. قال الله جل وعلا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فاستجاب الله جل وعلا دعاءه فقال: يا زكريا، إنا لعظيم ربوبيتنا نبشرك بولد ذكر اسمه يحيى لم يسمى أحد قبله باسمه، ولم نجعل له شبيها في صفاته وأحواله. وعباد الرحمن يدعون الله تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من قرنائنا من أصحاب وزوجات وذرياتنا قرة أعين، أي تقر بهم أعيننا، دعاء لأزواجهم وذرياتهم بصلاحهم، فإنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود عليهم. ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا هب لنا، بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين، لأن صلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم. قال الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من صفات الرحمن أنهم يسألون الله تعالى أن تكون أزواجهم وذرياتهم من أهل الإيمان والتقوى، وبذلك تمتلئ قلوبهم سرورا، ويكونون قرة أعين لهم في الدنيا وفي الآخرة، ويطمحون إلى الارتقاء إلى درجات الأبرار والمحسنين حتى يكونوا أئمة يقتدى بهم من أهل مرتبة التقوى. والأولاد هبة من الله جل وعلا، فالله سبحانه هو الذي يعطي العباد من الأولاد ما يشاء، فمن الخلق من يهب له إناثا، ومنهم من يهب له ذكورا، ومنهم من يزوجه أن يجمع له ذكورا وإناثا، ومنهم من يجعله عقيما لا يولد له. قال ربنا جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وقال الله جل وعلا: رب هب لي من الصالحين، هو دعاء إبراهيم عليه السلام: رب هب لي ولدا من ذريتي يكون صالحا من الصالحين يبلغ أوان الحلم. فأجبنا دعوته وبشرناه بابن يتحلى بالعقل والأناه وضبط النفس وقوة الإرادة، فولدت هاجر الغلام الحليم إسماعيل عليه السلام. ومن دلائل عظم نعمة الأولاد استحباب البشارة بالمولود، ففي هذا الدين العظيم استحباب البشارة بالمولود وبكل ما هو خير. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. وقال جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وقال جلت قدرته: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. فهذه البشارة التي هي إدخال السرور على قلب العبد المسلم مستحبة في دين الإسلام العظيم، ويشرع للمبشر أن يهدي للمبشر شيئا، كما أهدى كعب بن مالك رضي الله عنه للرجل الذي بشره بالتوبة رداءه وقميصه، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما. ومن الدلائل أيضا على أن الأولاد منة من الله تعالى وهبة، أنه يجوز طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح للولد، ويجوز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيه. فعن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذلك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال دع له عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك تعني أنسا أدعو الله له. فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. أخرجه مسلم والبخاري في الصحيح مختصرا. وللأولاد على الآباء والأمهات حقوق عظيمة في الإسلام، منها اختيار الأم الصالحة لهم رجاء أن ينشأوا صالحين. وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله أن يرزقهم ذرية طيبة. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب هب لي من الصالحين. وقال زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فليس المقصود حصول الذرية فقط، إنما المقصود الذرية الصالحة والذرية الطيبة. ومن حقوق الطفل في الإسلام الرضاعة. وقد أولت الشريعة أعداد الإنسان عناية خاصة، بداية من تكوين الأسرة ومرورا بمراحل الحمل والولادة والرضاعة، فكفلت للطفل حقه في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين حتى ينمو في صحة بدنية ونفسية جيدة. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وليس من شأن الوالدات ذوات الحنان والشفقة على أطفالهن وهن مؤمنات بربهن أن يتركن إرضاع أولادهن دون ضرورة أو حاجة شديدة. ومن حقوق الطفل في الإسلام رعايته والإنفاق عليه من حلال. قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. ومن حقوق الطفل في الإسلام رعاية صحته النفسية والجسدية ونعمة العافية. من أعظم نعم الله تعالى على العبد، وينبغي أن يعلم الطفل السنن المتعلقة بالطهارة والنظافة من أجل المحافظة على الصحة والوقاية من المرض. ومن حقوق الطفل في الإسلام الرحمة به والرفق. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رفيقا بالأطفال، يضاحكهم ويمازحهم ويدخل السرور عليهم ويلاطفهم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي فقال إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. ومن حقوق الأولاد في الإسلام العدل بينهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال ذلك لبشير بن سعد لما نحل ولده النعمان نحلة وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على ذلك، فقال له ألك بنون؟ قال نعم. قال أنحلتهم أي وهبتهم وأعطيتهم مثل هذا؟ قال لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا أشهد، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور.
وقد رجع بشير بن سعد عن هبته لولده النعمان رضي الله عنهما. ومن حقوق الطفل في الإسلام تهيئة بيئة طيبة له، ويبدأ ذلك بالعشرة الحسنة بين الأبوين. ومن أعظم السبل لتوفير بيئة طيبة للأطفال كثرة ذكر الله في البيت، وتربية الأطفال على ذكر الله جل وعلا. ومن حقوق الطفل في الإسلام تأديبه وتهذيبه ورعاية أخلاقه وسلوكه، والأبوان مسؤولان عن التربية القويمة والتعليم الصحيح والتنشئة السوية، ليكون الولد نافعا لدينه ووطنه وأهله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أبو داود. وعند الترمذي: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوهم عليها ابن 10. وفي الصحيحين أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، وهو غريب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قال: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك عن اللعبة حتى يكون عند الإفطار. وينبغي أن تكون التربية على التوحيد. وقد عهد إبراهيم عليه السلام إلى بنيه بذلك وأمرهم به، ووصى بذلك أيضا يعقوب بنيه. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وينبغي أن يعلم الأهل والولد الصلاة وفقه العبادات. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن أهم ما يجب الحرص عليه التربية على الأخلاق الفاضلة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة: تنظيم النسل جائز في الشريعة الإسلامية قياسا على جواز العزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا دام الغرض منه المحافظة على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة. وقد أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية العزل كوسيلة لمنع الحمل بشرط موافقة الزوجة وعدم وقوع الضرر. وإذا كان الفقهاء القدامى لم يذكروا وسيلة أخرى، فذلك لأن العزل كان هو الطريق المعروف في وقتهم ومن قبلهم في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وليس ثمة ما يمنع قياس مثيله عليه ما دام الباعث على العزل هو منع الحمل. فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلة حديثة تمنعه مؤقتا دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب. لا فرق إذن بين العزل باعتباره سببا وبين وضع حائل يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة، سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة. ولا فرق بين هذا كذلك وبين أي دواء يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقتا ولا يؤثر في الإنجاب مستقبلا. ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقا لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياسا على العزل، ونص فقهاء المذهب الشافعي على إباحة ما يؤخر الحمل مدة. على هذا يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا أو تأخيره مدة، كاستعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التي يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب. بل إن هذه الوسائل أولى من العزل، لأن معها يكون الاتصال الجنسي بطريق طبيعي، أما العزل فقد كان في اللجوء إليه أضرار كثيرة للزوجين أو لأحدهما على الأقل. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إن تنظيم النسل هو العناية لأسباب الحمل في وقتها على وجه لا يضر المرأة ولا يسبب لها متاعب كثيرة، وذلك بأن تتعاطى بعض الأدوية التي تمنع الحمل في وقت ما لمصلحة الحمل أو لمصلحة المرأة أو لمصلحتهما جميعا، فهذا يسمى تنظيم النسل بتعاطي الأدوية والأسباب التي تعين على تنظيم النسل، وذلك بأن تكون مريضة لا تتحمل الحمل في كل سنة، أو يكون هناك أسباب أخرى تقتضي عدم حملها في كل سنة يقررها الأطباء، أو تكون عادتها أن تحمل هذا على هذا كلما خرجت من النفاس حملت بإذن الله. فأشق عليها تربية الأطفال والعناية بشؤونهم فتتعاطى بعض الأدوية حتى لا تحمل إلا بعد وقت، كأن تحمل بعد سنة أو بعد سنتين من أجل مراعاة الأطفال وتربيتهم والعناية بشؤونهم. وهذا لا حرج فيه إذا كان لمصلحة مذكورة بأن تكون تحمل هذا على هذا، فلها أن تأخذ بعض الأدوية ليكون هناك فصل بين الولدين كسنة أو سنتين مدة الرضاع حتى تستطيع القيام بالتربية المطلوبة، كما يجوز للرجل أن يعزل عنها للمصلحة، وهكذا تعاطي بعض الأدوية للمصلحة، وهكذا إذا كان يضرها الحمل لمرض بها أو برحمها فيقرر الطبيب المختص أو الأطباء أو الطبيبات المختصات بأن حملها كل سنة أو كل سنتين يضرها، فقد تتعاطى بعض الأدوية التي تجعلها تحمل بعد سنتين أو بعد ثلاث من أجل هذا المرض. وقال رحمه الله: تنظيم النسل لا بأس به إذا دعت إليه الحاجة لكونها ذات أطفال كثيرين ويشق عليها التربية، أو لأنها مريضة، أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات، فلا مانع من التنظيم بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها أو حتى يخف عنها المرض. أما بدون حاجة فلا ينبغي أخذ الحبوب ولا ينبغي منعه، لأن الله جل وعلا شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل من فضل الله على العبد، وهو يأتي برزقه وفي تربيته والتعب عليه أجر كثير مع صلاح النية. فلا حاجة إلى أخذ الحبوب ولا إلى التنظيم إلا إذا كانت هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك، ككثرة الأولاد ومشقة التربية أو ما يعتري الأمة من المرض أو نحو ذلك من الأسباب الوجيهة، سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل. أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة، إذا كان الحمل فيه خطر على حياة الأم، وذكر الأطباء أن الحمل لو فيه خطر عليها فلا بأس بمنعه، وإلا فلا يمنع ولا يجوز لها تعاطي منعه. فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها، وهي الخوف على الأم من الموت لأن الحمل فيه خطر على حياتها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: إن منع الحمل على نوعين، أحدهما أن يكون الغرض منه تحديد النسل، بمعنى أن الإنسان لا يتجاوز أولاده من ذكور أو إناث هذا القدر، فهذا لا يجوز لأن الأمر بيد الله عز وجل ولا يدري هذا المحدد لنسله، فلعل من عنده من الأولاد يموتون فيبقى ليس له أولاد. والنوع الثاني منع الحمل لتنظيم النسل، بمعنى أن تكون المرأة كثيرة الإنجاب وتتضرر في بدنها أو في شؤون بيتها، وتحب أن تقلل من هذا الحمل لمدة معينة، مثل أن تنظم حملها في كل سنتين مرة، فهذا لا بأس به بإذن الزوج، لأن هذا يشبه العزل الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه ولم ينه عنه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وموضوع تحديد النسل أو تنظيمه للخوف من الرزق، هذا لا شك أنه سوء ظن بالله جل وعلا، وأنه يشبه من بعض الوجوه ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتل أولادهم خشية الفقر، وهذا لا يجوز لأن فيه هذين المحظورين، وهما سوء الظن بالله جل وعلا، والثاني مشابهة عمل الجاهلية من بعض الوجوه. والواجب على المسلم أن يؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن الله تعالى إذا رزقه أولادا فسيفتح له أبوابا من الرزق حتى يقوم بشؤون هؤلاء الأولاد ورزقهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.